الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. البدري نسبة إلى بدر، وهو مكان قريب من المدينة. اختلف هل عقبة رضي الله تعالى عنه شهد بدرا أو لم يشهد بدر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر، أكد النبي صلى الله عليه وسلم الجملة بإن، فأضرب الخبر عند علماء المعاني ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري. فأكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه طلبي، فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد شكك هل القمر والشمس ينكسفان إلى أحد، فأحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد ذلك بإن. إن الشمس والقمر آيتان، أي آيتان من آيات الله عز وجل الكونية المخلوقة، آيتان يدل على أنهما لا أثر لهما في شيء، فهما كسائر الآيات المخلوقة، فالمؤثر هو الخالق تبارك وتعالى. آيتان من آيات الله، فمن للتبعيض، أي من بعض آيات الله عز وجل، يخوف بهما عباده. يخوف هذا الحديث وما مضى وما سيأتي من حديث عائشة وغيره كقول ربنا تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سيمر بنا إن شاء الله حديث أبي موسى، وفيه: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. خوف من الله عز وجل على قدر إيمان الشخص، فكلما كان الشخص بالله عز وجل أعرف كان له أتقى وأخوف. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فالخوف من الله عز وجل على قدر ما يقع في النفوس، وكون الريح أو الكسوف والخسوف لها أسباب معروفة يكون هناك سبب آخر، وهو التخويف كما في هذا الحديث. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب الشرعي لكسوف الشمس. فعلى هذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني دائما بالأسباب الشرعية، ولا يدخل في الأسباب الأخرى التي قد تكون محل خلاف بهما، أي بسببهما عباده. فعلى هذا الواحد منا في الدنيا يحتاج أن يسلك الطريق إلى ربه خائفا وراجيا، فإذا غلب الخوف وقع في اليأس، وإذا غلب الرجاء وقع في الأمن مكر الله عز وجل، فهما كجناحي الطائر، لكنه في حال القوة والنشاط يغلب الخوف، فيكون الخوف كالسوط الذي يساق به الدابة، أما إذا انقطع من الدنيا وأقبل على الآخرة فيغلب الرجاء: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يخوف بهما عبادة. العبودية لله عز وجل نوعان: عامة، كل الخلق عباد لله عز وجل، برهم وفاجرهم، كافرهم ومؤمنهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. العبودية الخاصة كما في هذا الحديث يخوف بهما عبادة. فالخوف من الله عز وجل على قدر العبودية لله عز وجل. ثم قال: إنهما لا ينكسفان. أيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم البعض قد يقع في نفسه أن كسوف الشمس بسبب وفاة إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذا الاعتقاد فأكده إنهما لا ينكشفان. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكشفان، يؤخذ من ذلك فائدة وهي مشروعية صلاة خسوف القمر، وفيها أيضا تصحيح الأخطاء، فوقع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخطأ فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ. لا ينكشفان لموت أحد، اللام للتعليل، لا ينكشفان بسبب موت أحد، نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، الأمر يتعلق بإبراهيم عليه السلام أو من أتى بعده. ولا لحياته، أي ولا ينكشفان بسبب حياته وولادة شخص. يؤخذ من هذا الحديث وما قبله وما يأتي رواية الحديث بالمعنى، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في بعض ألفاظها. وهذا أيضا يذكرني بقول أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى قال ذلك؟ في خطبته في حديث عائشة الآتي إن شاء الله، لما صلى قال فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث. وفي حديث أبي موسى أيضا الآتي آخر حديث في الباب بعد أن ذكر الصلاة قال ثم قال، أي في خطبته، إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا، إذا شرطية غير جازمة، رأيتم فعل الشرط فصلوا جواب الشرط، فإذا رأيتم الرؤية رؤية بصرية، فالأمر يتعلق برؤية البصر وليس بمجرد العلم، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف بالرؤية، والأصل في الرؤية أن الرؤية بصرية، فمتى ما رأينا صلينا، وإذا لم نرى لا نصلي، فربما لم نرى بسبب حائل فلا تصلى، إنما الحكم يتعلق بالرؤية، لا سيما أن التخويف لا يظهر، لكن لو أن الواحد علم بالكسوف فلا بأس أن يستعد له، فهذا من باب المسارع إلى الخير واستباق الخيرات، فيستعد يتخفف من بعض الأعمال التي قد تعيقه عن الصلاة، فإذا رأى صلى وإذا لم يرى لا يصلي. أما إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد انقضائه فالقاعدة عند أهل العلم يقول سنة فات محلها فلا تصلى، بخلاف الخطبة، فالخطبة بعد التجلي كما سيمر بنا. إذا رأيتم منها شيئا، قال شيئا ذكرة في سياق الشرط فيعم، فبمجرد أن نرى أوائل الكسوف، رأينا كسوفا يسيرا في الشمس أو في القمر نصلي، ولا يلزم أن يكون الكسوف ظاهر جدا متجلي، بمجرد رؤية بداية الكسوف يصلى. قوله إذا رأيتم منها شيئا، منها أي من الآيات، إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخوف بهما عبادة، فهذا يؤخذ منه أيضا كما أسلفت مشروعية صلاة الكسوف للقمر وأنها كصلاة خسوف الشمس. قال فصلوا، هذا أمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أشير إلى الخلاف في المسألة بعد قليل إن شاء الله. قال فصلوا وادعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء مع الصلاة، فهل هذا يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب؟ على قول بالوجوب لا يلزم منه أن يكون صارفا، لماذا؟ لأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فقد يقترن الواجب بالمستحب، وقد يقترن أيضا الواجب بالمباح. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، عطف الواجب على المباح وهو الأكل. وحينما قال فصلوا وادعوا، إذن الصلاة المتقدمة المقصود بها الصلاة الشرعية وليس الدعاء، لأنه قال فصلوا وادعوا، والعطف يقتضي المغايرة. ولما قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ذكر فيه كما يسمر بنا إن شاء الله التكبير والصدقة إضافة إلى الدعاء، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، الحديث مطلق، فعلى هذا تصلى صلاة الكسوف حتى في أوقات النهي، فتصلى بعد صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. وهذه المسألة كما مر بنا من مسائل الخلاف، هل يعمل بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، أو يقال هذه الأوقات يخرج منها ما دل الدليل على مشروعية الصلاة فيه، ومن ذلك صلاة الكسوف؟ والظاهر والله أعلم نعم، فصلاة الكسوف تصلى حتى في وقت النهي، فلو صلى الناس العصر ثم كسفت الشمس فيسن في حقهم أن يصلوا صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، متى ما رأينا شيئا صلينا. أما حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال هذا الحديث مخصوص عمومه بنصوص أخرى، فكذلك صلاة الكسوف تخرج من عمومه. فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى للغاية. فالصلاة والدعاء والتكبير كما في حديث عائشة والصدقة حتى ينكشف، حتى للغاية تصلون، إذا ما تجلى الكسوف تستمرون في الدعاء والتكبير والصدقة حتى يتجلى الكسوف. قول ما بكم، ما اسم موصول أتى بما لأجل التفخيم وتعظيم الأمر وتهويله، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، قصد التفخيم والتعظيم. وكقول ربنا تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة، أطنب وأتى بماء لأجل التفخيم، فيعظم الموقف ويهول يوم القيامة. حتى ينكشف ما بكم، رواية الصحيحين حتى يكشف الفعل مبني للمجهول، وكما قلت أكثر من مرة علينا إذا أردنا أن ننقل الأحاديث لا ننقلها من كتاب، لأن صاحب الكتاب ربما يكون نقل من كتاب آخر فوقع خطأ، فإذا رجعنا إلى الأصل هذا مظنة عدم الوقوع في الخطأ والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله يخوف بهما عباده، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. استنبط بعضه للعلم صلاة الكسوف من القرآن من قول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجه الاستدلال من الآية يقولون نهى الله عز وجل عن السجود لغيره، ولم يذكر السجود لله عند شيء من الآيات إلا عند ذكر الشمس والقمر، فذلك يقتضي السجود لله عند حدوث معنى في هاتين الآيتين الذي هو الكسوف. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آيتان من آية لا يخوف بهما عباده، وربنا عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هل الأمر يتعلق بكسوف الشمس وخسوف القمر أو كذلك الآيات؟ بعض أهل العلم يتوسع في هذه المسألة، وبعضهم يقول نقف على ما وقف عليه الصحابة ودلت عليه السنة. السنة دلت على كسوف الشمس صراحة، ورد في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك خسوف القمر يدخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، في حديث أبي مسعود، في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه فإذا رأيتم منها شيئا فافسعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله صلى في الزلزلة 3 ركوعات في كل ركعة وسجودان، فركع 6 ركوعات وسجد 4 سجدات، وقال هذه صلاة الآيات. أما عمر رضي الله تعالى عنه فعند ابن أبي شيبة وغيره من رواية صغير بنت عبيد أن عمر لما زلزلت المدينة خطب الناس ولم تذكر صلاة، فالظاهر والله أعلم أن عمر لم يصلي، وابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى، فالذي يظهر الله أعلم الوقوف على ما نقل عن الصحابة. من صلى صلاة الكسوف لأجل الزلزلة كما فعل ابن عباس فلا يثرب عليه، لكن لا يتوسع في هذا الأمر، لأن بعض العلم يرى أن مع شدة المطر والرعد وشدة الخوف تشرع صلاة الآيات، وليظهر والله أعلم أن هذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشرع. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلوا، ومر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول الصلاة جامعة، هذا أمر، الصلاة جامعة مر بنا خبر بمعنى الأمر. فما حكم صلاة الكسوف حينما يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالأصل في الأمر الوجوب، وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته إنما هو لأجل تخويف الناس، فهل يناسب أن الناس كلهم لا يصلون صلاة الكسوف يكونون في أعمالهم معرضين غافلين؟ فلا شك أن هذا لا يناسب هذا الحدث والتخويف، ترك الصلاة مطلقا ولا يصلى لها فيه إشعار بعدم الاهتمام. فليظهر الله أعلم أن صلاة الكسوف واجبة وليست مستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، أيضا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تعليل ربنا تبارك وتعالى وهو التخويف. فالإعراض عن الصلاة يدل على عدم العناية. القول بالوجوب قال به أبو عوانة، وكذلك قال به بعض الأحناف وبعض الحنابلة، وابن القيم رحمه الله تعالى قواه ونسبه لبعض السلف، وهو أيضا وجه في مذهب الشافعية، وممن اختاره من المتأخرين شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ورحم علماء الأمة البررة. والوجوب اللي يظهر الله أعلم وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا، فإذا صلى بعض المسلمين أجزاء وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا العناية بهذه الآية. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على الاستحباب وأن صلاة الكسوف مستحبة، ونعلم إذا نقل الإجماع على استحباب أمر من الأمور لا ينفي ذلك القول بالوجوب، لأنهم أجمعوا على الأقل وهو الاستحباب يحتمل أنهم تلفوا في الوجوب، فلذلك نقل استحباب صلاة الكسوف جمع كابن حزم وابن رشد والنووي وغيرهم. ومما يدل على أنهم لا ينفون الوجوب ابن الملقن رحمه الله تعالى حينما نقل الاتفاق على استحبابها ذكر وجها للشافعية بأنها فرض كفاية، فهذا يدل على أن بعض من نقل الإجماع على الاستحباب لا ينفون الخلاف في وجوبها، فلذلك بعض أهل العلم تعبر بالإجماع على مشروعية، والمشروعية قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب، كالموفق بن قدامة في المغني والحافظ بن حجر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن صلاة الكسوف من فروض الكفايات الأقرب للدليل، والله أعلم.